قاتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الكريم حول القرآن الكريم. لقاؤنا في الأسبوع الماضي كان حول الروح والجسد من خلال دراسة موضوعية في كتاب الله تعالى، وقد رأينا أن الله عز وجل خلقنا نحن بني البشر، خلق أبانا آدم وخلق ذريته من بعده من عنصر مادي ترابي طيني وعنصر روحي، وأن تكريم الإنسان إنما كان عائدا إلى عنصره الروحي وليس إلى التراب. لما تقرأ القرآن: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، ده العنصر الترابي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فجاء التكريم، جاء التكريم للإنسان من عنصره الروحي وليس من التراب أو الطين. وقد بينا أن الجزء الترابي المادي في الإنسان إذا رجعناه إلى أصله هنلاقي عناصر دهون ومية وملح وكبريت وصوديوم ومغنيسيوم وأشياء لا تساوي قيمة كبيرة أو عظيمة بحيث أنها نقول أن دي قيمة الإنسان. لا، قيمة الإنسان أعظم من كده. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتفضيل لعنصر الإنسان إنما هو عائد إلى عنصر الروح. يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أنت بالروح لا بالجسم، تعال خلي الروح تطلع من الجسم دلوقتي، يصبح جثة هامدة ليس له حراك ولا قدر، ويبدأ يتحلل ويرجع إلى أصوله الأولى. كأن الجسد دابة تركبها الروح، الجسد عبارة عن دابة تركبها الروح لحد ما ربنا يقدر لها الخير ويقدر لها العمر. فإذا بلغت الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون، كلا إذا بلغت التراقية، وقيل مراك تبدأ تطلع بقى، بلغت الحلقوم وبلغت التراقية وتبدأ تطلع من الجسم، يبدأ الجسم يودع الدنيا وخلاص انتهت المسألة عند هذا حد. فكأن الجسد عبارة عن وعاء، عبارة عن دابة كما قلنا تركبها الروح. وقلنا إن الروح دي لا حد يعرف شكلها ولا طعمها ولا لونها ولا ريحتها. ايه هي الروح؟ سر من اسرار الله. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الروح مردها الى الله عز وجل. ساعة ان تدخل الى الجسم ما بتعرفش تدخل منين، من ودانك ولا من فمك ولا من سرتك ولا من أي مكان، الله أعلم. وساعة ما تخرج نفس الحكاية، لا يعلم الإنسان متى ستخرج ولا كيف ستخرج، مسألة كلها موكولة إلى الله تبارك وتعالى. وقد بينا في لقائنا الماضي أن الإسلام اهتم بالجسد، اهتم به وحرص على أن يوفر له كل ما يحتاج إليه. فأنت ترى في ما تأكله وما تشربه وما تتداوى به وما يعود عليك بالمصلحة على جسدك وفره الله تعالى لك. وربنا خلق لنا ما في الأرض جميعا، ده القرآن كده، ها قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. وقرأنا آيات يقول لك سخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، كثير جدا. ها يستعمل القرآن لفظة لكم لكم لكم. طب كل ده ليه؟ خلينا بقى نتكلم. احنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي كل الكلام كان بينصب على الاهتمام بالبدن، وإنه البدن يهتم الإسلام به حتى يحقق الإنسان من وراء الاهتمام به هدفا أسمى وغاية أعلى. أما تسمع القرآن يقول إيه كده؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. ويجي في آيات تانية وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يشكرون. وفي آيات تانية لعلكم ترجعون، لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون. واسمع مثلا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون. يبقى لعلكم تشكرون، لعلكم تتقون، لعلكم تتذكرون، لعلكم تتفكرون، كتيرة تتكرر في القرآن الكريم. يبقى ربنا ادلنا كل النعم دي من عرشنا إلى فرشنا، من مفرق رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، من مهدنا إلى لحدنا، مش حبا في النعم لذاتها، لا، إنما وفرها لنا علشان نرقى بالجانب التاني، جانب الروح، جانب النفس اللي هو سر إنسانيتك، اللي هو سبب سعادتك، اللي هو سر تفضيلك على سائر الكائنات وسائر المخلوقات. فمن هنا بنقول إنه الأساس والأصل الذي ينبغي أن نعول عليه وأن نهتم به إن إحنا زي ما بنهتم بالجسم، لأن الحديث علمنا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه. فجسمك أمانة، أمانة لا يجوز لك أن تتصرف فيه ولا أن تضر به ولا أن تفعل به أشياء تؤدي إلى إلحاق الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فجسمك، جسمك أنت مسؤول عنه وستحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى على ما تفعله بهذا الجسد. طيب نيجي بقى نتكلم عن الجزء الثاني اللي هو غذاء الأرواح. هل يستطيع إنسان أن يمشي برئة واحدة، رئة واحدة يعني كده يتنفس برئة واحدة؟ ربنا جعل لك رئتين، ربنا جعل لك قدمين، ربنا جعل لك عينين، ربنا سبحانه وتعالى جعل لك جزءا ماديا وغذاء في الأرض، من الأرض وإلى الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا تكفيكم أحياء وتكفيكم أمواتا. ده الغذاء المادي، أكل وشرب ولبس وكل شيء. طب غذاء الروح، الرئة الثانية تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى أن يتوفر لها من الأسباب ما يسمو بها وما يرقى بها وما يكون سببا في علوها وما يكون سببا في السمو بها، لأن بنقول هي دي الروح اللي إنسانيتك تتحقق بها. وقلنا اسمع كده القرآن الكريم وهو يستعمل القسم، القسم في كتاب الله كثيرا ما تفتتح آيات والضحى والليل إذا سجى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والعصر إن الإنسان لفي خسر والليل إذا أغشى والنار إذا تجلى والفجر وليال عشر والسماء والطارق والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشيء ومشهود، كل دي أشياء يقسم الله تعالى بها. لكن لاحظ إنها حاجة اثنين ثلاثة أربعة أقصاها خمسة، إلا في آية واحدة أو في سورة واحدة أقسم الله تعالى فيها بأحد عشر شيئا. تخيل أقسم الله بأحداشر حاجة، سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ها على إيه بيقسم ربنا بقى؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آدي جواب القسم، قد أفلح من زكاها. الضمير عائد على مين؟ عائد على النفس، والنفس تستعمل في هذا الموقع بمعنى الروح. فسمو الإنسان، سمو نفسه ورقيه في هذا المجال هو ده اللي بيحقق إنسانيته، وهو ده اللي بيحقق سعادته، وهو ده اللي بيجعله إنسانا جديرا بإكرام الله له وتحقيق الله تبارك وتعالى للمثوبة له في الدنيا والآخرة. طب احنا عرفنا غذاء البدن، عايزين غذاء الروح بقى. غذاء الروح هو ايه؟ ما وفره الله تبارك وتعالى للناس من شرائع وقيم وأخلاقيات ومناهج عبادة وطاعة، صلوات وزكوات وصيام واستغفار ودعاء وما إلى ذلك، هو ده غذاء الروح، هو ده غذاء الروح. الروح مش هروح اشتري لها غذاء من السوبر ماركت، ولا هجيب لها مضاد حيوي من الصيدلية، إنما يلجأ الإنسان إلى الخالق تبارك وتعالى، يتعرف عليه ويلوذ بجنابه ويعفر جبهته خشوعا وخضوعا لله عز وجل. هو ده اللي بيسمو بروحه، هو ده اللي بيرقى بأدبيته. لذلك بنقول إن العبادة لله، العبادة بمعناها الشامل. نحن نقرأ في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما نفي وإلا استثناء، والنفي والاستثناء في اللغة العربية يفيد الحصر. يعني إيه؟ يعني إيه حصر؟ يعني ما اتخلقناش في هذه الدنيا، لم نخلق في هذه الدنيا إلا لهذا الهدف فقط، إلا لهذه الغاية وحدها. ما قالش وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون، إلا ليلعبون، إلا لي لا 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 لا، إنما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة لله هي غاية الخلق وهي سر الوجود. فالإنسان اللي بيعيش على هذه العبادة بيحقق إنسانيته. في واحد مش عارف هو مخلوق ليه، هو إيه اللي جابه هنا؟ ها جئت لا أعلم من أين جئت، يقول كده، جئت لا أعلم من أين جئت، كلام إيه يا أبو ماضي؟ جئت لا أعلم من أين جئت ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وسوف أمضي سائرا في طريقي رضيت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لماذا لست أدري؟ لست أدري. فلسفة الضياع والحيرة، فلسفة الإنسان اللي عايش مش عارف له هدف ولا مقصد ولا غاية ولا تطلع إلى شيء يرضي فيه ربه، ده إنسان ضائع. تاني عمر الخيام يقول: لبست ثوب العمر لم أستشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أنضو الثوب عني ولم أدري لماذا جئت، أين المفر؟ لا، إحنا مش ضايعين، إحنا مش جايين كده هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ماهيش كده، مش ماشية وبس، لا، ده احنا مخلوقين لهدف، لغاية اللي هي ربنا قال عليها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة آيات كتيرة: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالعبادة هذا هو غذاء الروح، هذا هو ما يحقق ويشبع حاجة النفس. وزي ما بقول، مش هتروح تدور على غذاء للأرواح في صيدلية أو في سوبر ماركت، لا، هنا في الدين، في الطاعة لله سبحانه وتعالى، هو ده غذاء الأرواح، العبادة لله. وشوف معايا كده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إيه يعبدون؟ يصلون، يصومون، يحجون؟ نقول: لا، هذه الأشياء من العبادة لكنها ليست كل العبادة، لأن الصلاة بتستغرق كم من الوقت في حياة الإنسان؟ ممكن كل صلاة تاخدها ربع ساعة، تلت ساعة، يعني كلها كملها ساعة ونص. طب وبقية اليوم؟ الصيام بتصوم شهر في السنة، طب والحداشر شهر التانيين؟ الزكاة 2.5%، طب والباقي؟ الحج مرة في العمر المستطيع. يبقى إذن العبادة في هذا الكلام تعني ما هو أوسع وما هو أشمل وما هو أعم، تجعل الإنسان لا يتحرك ولا يسكن، لا ينام ولا يستيقظ، لا يشب ولا يشيب إلا وهو في هذه العبادة، عايش مع ربنا طول حياته. قل، شوف القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، عبادتي غير الصلاة، ومحياي كل، ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، ما فيش شركة مع الله في هذا، هو الذي خلقك وهو الذي رزقك، هو الذي أوجدك وهو الذي يميتك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى أنت ربنا اللي خلقك بيده وصورك فأحسن صورتك وأمدك بأسباب الحياة ويسر لك أسباب الرزق ومنحك الزوجة والولد والصحة والمال، وتروح تعبد شيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ تروح تعبد الهوى؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ تروح تعبد المال؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، فين؟ أين أنت من الله الخالق الرازق سبحانه وتعالى؟ كل هذه الأمور اللي بنتكلم عنها هي دي غذاء الأرواح. تصلي ركعتين، تصوم يوم لله، ترفع يديك تضرعا وخشوعا وخضوعا لله، تسجد لله عز وجل، واسجد واقترب، واسجد واقترب، عايز تقرب من ربنا، هي دي الوسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا حتى نغذي أرواحنا. وهي دي اللي بتحقق كما قلنا إنسانيتنا. أنا إنسان ليا رئتين بتنفس بيهم، كذلك ليا جسم وليا روح، أعمل التوازن ده. قال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وأول ما بدأ بحق مين؟ بحق الله. إن لربك عليك حقا، هو ده اللي هيعمل الايه التوازن مع كل الحقوق الأخرى، وده اللي بيحقق كما قلنا إنسانيتنا ويسمو بآدميتنا. أنا لا بشكلي ولا بمنصبي ولا بطولي أو قصري ولا بجنسيتي وقوميتي ولا بلغتي ولا بثروتي، أنا بديني، أنا قيمتي بديني بصلتي بربي. شوف الشعر يقول إيه: ومما زادني تيها وفخرا، وكدت بأخمصي أتأث ريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومما زادني تيها وفخرا، وكدت بأخمصي برجلي كده أتأث ريا، أعلو إلى أعلى مكان، أتأث ريا النجوم. هو إيه؟ إيه اللي خلاني أوصل لكده؟ قال: دخولي تحت قولك يا عبادي. يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، وهكذا. دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ده هو ده اللي بيرفع قدري. والشاعر الثاني بيقول: حسب نفسي عزا، حسب نفسي عزا بأني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد رب، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحب. كلام جميل قوي. تعال أنت كده، لو أنت عايز تاخد، لو تريد أن تلقى مسؤولا عظيما، خلينا نقول عايز تقابل رئيس الجمهورية، حتى تصل إلى هذا مشقة جدا، وبينك وبينه مسافات، وبعدين لو نجحت ووصلت إلى لقاء أعد له مع رئيس الجمهورية، هيجي يقول لك الموعد هو اللي يحدده، والمكان هو اللي يحدده، وموضوع اللقاء بينك وبينه هو اللي يحدده، والزمن الذي يستغرقه اللقاء هو اللي يحدده. ومن حقي في أي لحظة أقول لك خلاص أنا آسف لأن عندي موعد تاني، ينهي اللقاء في أي لحظة. كل ده يملكه المسؤول الذي تريد الذهاب إليه. تعال أنت بقى يا عبد مع ربنا، إذا أردت أن تلقى ربك أنت الذي تحدد الزمان، وأنت الذي تحدد المكان، وأنت الذي تحدد موضوع اللقاء ومتى يبدأ ومتى ينتهي. حسب الشعر بقول كده بقى: حسب نفسي عزا، حسب نفسي عزا بأني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد ربه. في أي وقت، في أي وقت، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، على طول. حسب نفسي عزا بأني عبد، يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحب، متى للزمان وأين للمكان، أنا اللي بختار كل حاجة. في أكرم من كده؟ في أعظم من كده؟ في أشرف وأفضل للإنسان من كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بقولك بقى تعالى، كلت وشربت ولبست وتمتعت، تعالى بقى خد، خد غذاء الروح، غذاء الروح اللي هو هيحقق لك الطمأنينة، هيحقق لك السعادة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. طبعا حب النساء هنا حب زوجاتي، خيركم خيركم لأهلي. وبعدين يقول إيه بقى؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي. وبعدين وجعلت قرة عيني، قرة عيني زي منظر جميل، تريد أن تضع عينيك عليه فتستقر العين ولا تتحرك. وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلاة، صلة بين العبد وربه. وإذا حان وقت الصلاة كان يقول لبلال، يقول له إيه؟ أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، ها أرحنا بها. تعال شوف بقى ثمرات غذاء الروح، ثمرات الصلة بالله سبحانه وتعالى. أول حاجة الطمأنينة، الطمأنينة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة، في ناس عندها قلق، ها قلق وعايش قلق بشكل غير عادي، معاه أسباب وفلوس وإمكانات ومناصب وحياة رغيدة، لكن قلق. هو ده اللي بيغذي البدن، بيغذي الجانب الحيواني وسايب الجانب الروحي. فأول حاجة الطمأنينة. تاني حاجة شرح الصدر، شرح الصدر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. مش نور كهرباء ولا نور مصباح، لا، نور يقذف الله في قلب عبده المؤمن. إن النور إذا دخل القلب انشرح وانفسح. فهذا شرح الصدر، ثمرة من ثمرات غذاء الروح. الأمن، الأمن لا بالجنود ولا بالعساكر ولا بالحراس ولا ولا ولا، في أمن داخلي، في طمأنينة في القلب من الداخل. بتيجي منين؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كمان ايه تاني؟ ايه تاني؟ السكينة، السكينة معنى من المعاني العظيمة التي تتحقق للإنسان من خلال إيمانه بالله وصلته برب العباد. اسمع القرآن: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، السكينة في قلوب المؤمنين. غيرهم: اسمع، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فتخيل رعب، إنما ده أمن، طمأنينة، سكينة، شرح صدر. كمان معنى آخر أشار إليه القرآن الكريم، يقول فيه رب العزة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. يا سلام، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة، الحياة الطيبة يشعر بها صاحبها في الدنيا قبل أن يذهب إلى الآخرة. من كلمات ابن تيمية في هذا المعنى يقول: إن في دار الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في دار الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فهنا الحياة الطيبة، كيف الحصول عليها؟ ما هي الوسيلة لنيل هذا الخير العظيم؟ غذاء الروح، طاعتك لله سبحانه وتعالى، اتصالك بالله عز وجل، كل هذا يطفي على قلبك الأمن والأمان والسكينة والسعادة. شوف بقى الناس اللي ذاقت هذه الحلاوة وشعرت بهذه المعاني، واحد يقول كده: نحن في لذة، نحن بيتكلم عن نفسه وعن مجموع المؤمنين بالله المتصلين بالله سبحانه وتعالى، يقول: نحن في لذة لو علم الملوك بها لجالدون عليها بالسيوف. الناس اللي بتطلب السعادة في منصب ولا في كأس خمر ولا في عربدة وشهوات وإباحيات وما إلى ذلك، لو علم الملوك بما نحن فيه من لذة لجالدون عليه بالسيوف. واحد تاني يعبر عن هذا المعنى بأسلوب آخر، يقول: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا. مالهم أهل الدنيا مساكين ليه يا أستاذ؟ إيه السبب؟ هو بيقول إن أهل الدنيا مساكين، يرجع السبب في كده لإيه؟ مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: الأنس بالله، الأنس بالله، القرب من الله، التعلق بذات الله سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. وهذه الأشياء لا توصف في الكلام، إنما شوف أهل الإيمان، انظر إلى العباد في محاربهم، انظر إلى المؤمنين بالله تبارك وتعالى في خشوعهم وخضوعهم، بل انظر إلى وجوههم، انظر إلى سيما الصالحين التي تعلو وجوههم المشرقة في طاعتهم لله رب الأرض والسماء تبارك وتعالى، لكي تدرك هذه الحقيقة وتستشف هذه المعاني وتعرف قد إيه إن الإنسان البعيد عن الله محروم محروم محروم. تعالى، إحنا دراستنا دراسة قرآنية، إحنا بنعمل إيه؟ بنقول: والله قال الله في كتابه كذا، ودراستنا كلها بتعتمد على كتاب الله. تعال شوف ربنا عز وجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لو في عبد لرجل واحد يتلقى أوامره منه وينفذ مطالبه وحاجاته لهذا الرجل فقط، هيبقى مستريح، الجهة واحدة والأوامر ما بتتضاربش. طب واحد تاني فيه شركاء متشاكسون، واحد يقول له شرق، التاني يقول له غرب، واحد يقول له اطلع قدام، التاني يقول له ارجع ورا، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ لا. طب احنا بنقول الكلام ده، كلام الله سبحانه وتعالى، بنستدل بيه على ايه؟ على انه الانسان اللي وحد جهته اتصل بالله سبحانه وتعالى، تعلق بالله وبرضى الله عز وجل، برضى الله، ما يرضيش حد في المخلوقين إنما يرضي رب الأرض والسماء، يتلقى أوامره منه ويعيش في طاعته ويعمل في سبيل مرضاته، هذا الإنسان يجمع الله عليه شمله، هذا الإنسان يجعل الله تعالى غناه في قلبه ويشعر بالأمن والأمان. ها، إنما بقى عابد الدنيا وعابد المال وعابد المنصب، يرضي زيد، عمرو يكره، يحب سين يكره صاد، مشكلة مشكلة. فالإيمان يجمع على الإنسان شملة، في معنى حديث من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم لم يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك، في أي أودية الدنيا هلك. من جعل الآخرة هما كفاه الله هم دنياه، جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت الله عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. خلينا نتوجه باهتماماتنا، نتوجه بعباداتنا بحصول كل شيء في حياتنا مرضاة لله عز وجل. ده زي ما قلنا بيجمع على الإنسان شمله، بيحقق للإنسان سعادته، بيجعل الإنسان غير متضارب ولا متنازع مع رضا فلان على حساب فلان، وإذا أغضضت هذا ترضي هذا. لا، خلي وجهتك وشغلك الشاغل مرضاة الله سبحانه وتعالى، وربنا كفيل بالأوجه الأخرى. يقول لك كده: من أرضى الله في سخط الناس رضي عليه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. نشير إلى بعض الجوانب التي لم نشر إليها. احنا قلنا أول حاجة عبادتك لربنا بتحقق لك الطمأنينة والحياة الطيبة والأمن والسكين وما إلى ذلك. تحقيق محبة الله لك، محبة الله لك، ومن ثم نصرة الله لك، توفيق الله لك. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله مع الكل. لكن هنا المعية معية خاصة، معية التأييد والنصرة، دي مش هتيجي ببلاش، هتيجي بتقوى الله، وهنشير إلى هذا من خلال الحديث. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت دكتور أسألك بس الموضوع، سؤال في الزكاة كده لو سمحت.
سؤال فيه؟
في الزكاة.
اتفضل اتفضل يا أخي.
انا مثلا انا مأجر حته ارض هنا مريف الفلاحه، يعني مأجر حته ارض.
نعم.
مقابل مبلغ من المال.
ايوه.
طب دلوقتي الموضوع الزكاه دي، هو الراجل متفق معايا على فلوس.
طيب
الزكاه انا متفق عليها اطلعها كلها من حاجتي انا، ولا اللي انا اخده بس اطلع عليه؟
طيب حاضر، انا جاوب حضرتك، جاوب حضرتك. تعال بقى هنجاوب الأخ بس نكمل موضوعنا، وإن شاء الله تبارك تعالى نجيبه على سؤالي في نهاية الموضوع يعني. نعم، في اتصالات أخرى. طيب بنقول إن تحقيق محبة الله تعالى للإنسان من خلال عبادته لربه. شوف الحديث يقول إيه بقى. طبعا إذا ربنا حبك سبحان الله كل شيء هيوسر، ربنا يحبب في خلقه. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحب جبريل. ثم ينادي جبريل في آل السماء: يا آل السماء إن الله يحب فلان فأحبه. ثم يوضع له القبول في الأرض. المحبة دي بتيجي منين؟ بتيجي بتحقيق العبودية. شوف الحديث يقول إيه: ما تقرب إلي عبدي بشيء، عبدي حققت العبودية هو، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى أنت حققت العبودية، أديت الفرائض، استكثرت من النوافل، فكانت النتيجة إن ربنا عملك بجزاء من جنس عملك، أحبك. وبعدين لما يحبك بقى، فإذا أحببته، شوف بقى المعونة بقى، شوف التوفيق، شوف التأييد والنصرة والمعية والخير اللي هيجي لك من وراء حب الله لك. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إيه أحسن من كده؟ بس مش هتيجي كده ببلاش، إنما محتاجة تحقيق العبودية لله. يوم ربنا يمدك بالتوفيق، سمعك، بصرك، يدك، رجلك. وإذا قلت يا رب، إذا قلت يا رب، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فيبقى تحقيق العبودية حقق لك هذا الخير. تحقيق الفوز والنجاة في الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. احنا هنا ضيوف، حياتنا موقوتة إلى أجل مسمى وكلنا هنرحل. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك يا شيخ؟
اتفضلي.
لو سمحت، زوجي معاه مبلغ من المال بس لسه ما حلش عليه الفول، بنطلع الزكاة في شهر 7.
أيوة.
فهو دلوقتي يعني ده إن شاء الله بإذن الله هيجيب عربية.
طيب.
فالمبلغ ده واستعم استلف ثلثة من الشغل. فدلوقتي اللي نطلع زكاة على المبلغ كله زائد الثلثة ولا على المبلغ الموجود معنا يعني؟
هو حال عليه الحول المبلغ ولا لسه؟
هو لسه، لا بنطلعها في شهر 7.
هو على فكرة قبل ما جاوب على السؤال، الحسبان الحول لا يكون بالتاريخ الميلادي.
ما انا عرفت المعلومة دي، كنتش عارفة بصراحة. طيب. انا متذكرة ان احنا كنا مطلعها في الشهر ده.
اجاوب
بعد
حضرتك.
كده عرفت ان احنا بالشهر العربي ان شاء الله.
اجاوب حضرتك. حضرتك
شكرا لحضرتك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك عليك. طيب نكمل نقول انه بتحقيق العبودية لله وبغذاء الروح سيسعد الانسان في الاخرة يوم لقاء الله، وهو ده الاساس. نحن أبناء الآخرة ولسنا أبناء الدنيا، نحن هنا ضيوف، عمرنا فيها قصير، لكن الآخرة خلود فلا موت، ويؤتى بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار ويذبح، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. يبقى لازم نعمل حساب لهذه الآخرة، نعمل حساب للقاء الله، جنة أبدا أو لنار أبدا، ليس هناك دار إلا الجنة أو النار. ماشي. فإيه اللي يحقق لك السعادة في الآخرة؟ إيه اللي يجعلك تفوز بجنة الله سبحانه وتعالى؟ تحقيق العبودية، أن تكون عبدا لله عز وجل كما أحب الله. شوف الحديث يقول إيه بقى. الحديث: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جزاء بما كانوا يعملون. أنت هنا تنال رزق الله، ويشاركك في هذا الرزق الكافر والمؤمن والطائع والعاصي، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن الآخرة أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، أعدت لعباد الله الصالحين. فسمو روحك وعبادتك لله سبحانه وتعالى هي التي ترقى بك في الدنيا، وترقى بك أيضا يوم لقاء الله تبارك وتعالى. طبعا الإنسان الذي يحرم من هذه الخيرات ويعيش مقطوع الصلة بالله سبحانه وتعالى، كل المعاني دي بتتلاشى. أول شيء أنه بيصبح لا إنسان، لا إنسان. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يبقى أعزكم الله زي الحيوانات. بل القرآن يشير في آية: أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وبعدين هناك بتحقق بالطاعة السعادة في الدنيا. لا، اللي ما بيعملش بسمو روحي ويعرف طريق ربنا بيشقى ويعيش في ضنك. اسمع القرآن: ومن أعرض عن ذكري. ها، ايه النتيجة؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. شوف معايا الآية بتقول إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طب إذا كانت الطاعة والعبادة بتحقق في الآخرة الفوز بالنعيم الدائم، طب اللي ما حققش في حياته الصلة بالله سبحانه وتعالى ولم يتعرف على الله وعاش حياته معرضا عن طاعة الله، تكون النتيجة إيه؟ يقول ربنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خسارة كبيرة جدا للإنسان أنه يعيش في الدنيا عايش بس عشان يأكل ويشرب وينكح وينجب ويبني ويعمر بس، كونك انت تعمل حاجات دي لا غبار عليها، لكن لا تنسى طاعتك لربك، لا تنسى سموك بروحك، لا تنسى انك عبد مطلوب منك الشوق الى الله والتعلق بذات الله تبارك وتعالى. وبهذا يحدث كما قلنا التوازن ما بين حاجة الجسم وحاجة الروح، ونسعد في دنيانا كما نسعد في أخرانا. بهذا أكون قد يعني طرحت الموضوع بالنسبة للجسد والروح وكيف يمكن التوازن بينهما، وأرجو أن نكون قد يعني عشنا مع الموضوع بصورة تحقق المعنى الذي أريده وهو التوازن ما بين الروح والجسد، ونسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا للسداد والصواب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخ عبد الجواد السلام عليكم.
أيوة يا ريس.
اتفضل يا أخي.
عايز أسأل على التدخين بقى.
تدخين؟
دكتور.
أيوة نعم اسأل اتفضل.
عايز أسأل على التدخين بقى.
عن التدخين.
أيوة ريس.
طيب حاضر. طب نجاوب عن الأسئلة دي فيما تبقى من وقت البرنامج. الأخ اللي الأول سأل عن زكاة أرض يؤجرها بياخد عليها أجر فلوس، هل بيدفع عنها الزكاة ولا اللي بيزرعها بيدفع عنها زكاة؟ الذي يزرعها يدفع عنها زكاة الزروع، زكاة الزروع يدفعها الذي أجرها. أما أنت فهناك رأيان، إنك أنت ما تحصل منها من مال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول بتطلع عليه 2.5%، وهناك رأي آخر يقيسها على زكاة الزروع يوم يقولك تطلع عليها 5% لما تجيلك، أنت خدت الأجرة تطلع عليها 5% وبيسموها زكاة المستغلات. واحد ما أجر شقة، واحد ما أجر بيت، واحد ما أجر عربية، ما أجر أرض، أي حاجة بيجي لك منها منفعة ها ساعة ما تيجي طلع منها 5% قياسا على الأرض الزراعية إذا أخرجت محصولها كما قال ربنا وآتوا حقه يوم حصاده. فيبقى أنت عندك زكاة المستغلات، زكاة المستغلات، واللي بيزرع الأرض عليه زكاة الزروع والثمار. الأخت اللي بتسأل إنه عندهم مال بلغ نصابا ولم يحل عليه الحول وهيشتروا عربية، إذا ما تصرف الإنسان في المال قبل حلول الحول، اشترى عربية اشترى شقة صرفوا في أي وجه من وجوه الإنفاق، يعني فقد هنا شرطا من شروط وجوب الزكاة وهو حولان الحول، حولان الحول. وأنا قلت إنه نحسب الحول، والأخت يعني عرفت هذا، إن نحسب الحول بالتاريخ الهجري، فوالله لو تصرفتم في هذا المال قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه أصلا، لا زكاة فيه أصلا ها، لأن كنتوا إذا كنت تشتروا عربية تستعملوها استعمال شخصي ركوب خاص ها ملاكي يبقى ما فيش عليها زكاة، لكن لو هاخدها بقى أتاجر فيها ها هتبقى عروض تجارة يبقى ليها نظام تاني، لو هاخدها استعملها تاكسي يبقى ليها نظام المستغلات اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. ولكن إذا كان القصد من شراء السيارة هو استعمالها استعمالا للأسرة فلا زكاة فيها ولا زكاة في المال الذي اشتريت به طالما لم يحل عليه الحول. السؤال الثالث والأخير كان بيسأل عن التدخين. التدخين يعني بتعجبني عبارة يقولون بئس الشراب الدخان ليس في أوله بسم الله ولا في آخر الحمد لله. ها. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل في أحمده عليه ويشرب شربه في أحمده عليه. هل أنت ما بتيجي بتدخن بتقول بسم الله أو لما بتنتهي بتقول الحمد لله؟ ما بيحصلش ما بيحصلش. وأنت بتدخينك تدمر صحتك وأنت مسؤول عنها، تدمر مالك وأنت مسؤول عنه. ها. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. ربنا حسبك، هيحاسبك على هذا المال الذي تضيعه وهذه الصحة التي تدمرها وهذه البيئة التي تلوثها. وبعدين أنا لما بلاقي في الشارع كده نعمة لقمة كده ولا رغيف وبتاع باخده، وأحيانا كنا وإحنا صغيرين نقبله ونضع على جنب، بيقول لك ما ترميش النعمة، إنما اللي بيشرب السيجارة بيدوس عليها بالجزمة ولا يحل له شرب الدخان إلا في الحمام، أماكن النجاسة وأماكن البول والغائط وأماكن الشياطين، فكلها معطيات، كلها معطيات بتقول إنه ده شيء خبيث شيء غير طيب. وربنا قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأخيرا نذكر بفتوى صدرت عن دار الإفتاء المصرية منذ فترة بتؤكد على حرمة هذا الشيء، والفتوى موجودة ومنشورة ومعروضة في مساجد كثيرة تؤكد على أن تعاطي هذه الخبائث إنما هو من الأشياء المحرمة. الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيعني لو رحت أنت لطبيب وقال لك ما تدخنش لأن التدخين هيضر بصحتك، التدخين هيجيب لك إنفلونزا الخنازير، هتقول له يفتح الله تدخين إيه يا عم؟ لا يفتح الله مش عايز لا تدخين ولا غيره. ها. وتمتنع عن التدخين مخافة المرض، مخافة المرض ده مش التدخين بس، ده لو واحد قال لك، لو الدكتور قال لك أنت عندك نسبة الأملاح زيادة، ها، نسبة اليوريك أسيد مثلا عالية، ما تاكلش لحمة، تمتنع عن اللحمة، تمتنع عن الطيبات مخافة المرض. فنحن نقول لك امتنع عن الحرام مخافة النار، مخافة العذاب، مخافة المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. فعلينا أن يكون لدينا من العزم ولدينا من الإرادة ما يجعلنا نتعاطى ما فيه منفعة وما فيه خير وما فيه مصلحة. أهلا وسهلا، عايز تشرب برتقال اشرب، تشرب ليمون اشرب، تشرب أي حاجة فيها طيبات وأنت تحب هذا لولدك وتحب هذا لزوجك. لكن عمرك ما تحب أن مراتك تبقى مدخنة، عمرك ما تحب أن ابنك يبقى مدخن، وأي واحد تقول له ادعيلي ادعيلي ربنا يهديني وأسيب الكلام ده، أنت صاحب القرار، أنت محور الارتكاز. لو قالوا لك بكرة رمضان هتبطل لأن عندك عزيمة، فابدأ وتوكل على الله. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.